بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال: سمعنا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قالوا: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. ورفع الأيدي في الدعاء لها حالتان: الحالة الأولى وهي قريب من الصدر، يعني يرفع يديه هكذا، هذه حالة من الإيه؟ من الحالات، قريب من الصدر. والحالة الثانية وهي أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وهذه ما وردت إلا في صلاة الاستسقاء، وهذه تدل على كما يقال دعاء الكرب ودعاء الاستغاثة. قال أيوب بن سليمان، حد يعرفه؟ نعم، وهو الحديث ظاهره إيه؟ التعليق. قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: يحيى بن سعيد. من هو يحيى بن سعيد؟ الأنصاري. قال: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو، يعني طبعا أكثر من يتأثر بالمطر هم من؟ البدو اللي رعي الأغنام والإبل وغيره، فمن ثم، وكذلك نرى بأن البدو عندهم يعني عجالة، فأسرع هذا الأعرابي طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن ينزل عليهم الغيث. فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. ودايما كما بنقول ان الاعراب بيبقى عندهم هلع شديد جدا، لانه بيعيش في الباديه، اقل القليل يؤثر فيه، اقل القليل من الطعام يؤثر، واقل القليل من المنع ايضا ايه يؤثر، يعني بيعيشون على كما يقال كفاف الكفاف. فعظم الامر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس ايديهم معه يدعون، فدعا ودعا الناس معه. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل، وده يدل على أنه نفس الرجل الذي جاء في الجمعة الماضية، فالمثبت يقدم على الذي لا يثبت، يعني الذي لا يعرف، لكن لو هناك إثبات منع ينظر في الأمرين. قال: فما خرجنا المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى جاءت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر، أي انقطع به السبيل وأنهكه السفر من قلة الماء والزاد وغيره، ومنع الطريق، يعني قل السالك فيه. وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال: سمعنا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. فدل على أن رفع اليدين حال دعاء الاستسقاء من السنة، ويسمى بدعاء الاستغاثة. قال: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هنا رفع الإمام يده في الاستسقاء. طيب إيه الفرق بين هذا وبين الأول؟ قال في الأول: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، فالإمام أصل، وهنا أثبت بأن رفع اليد يكون أصل عند من؟ عند الإمام. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي. يحيى هنا من؟ عن سعيد، وهو سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء في حال رفع اليدين، هل كل دعاء يجوز فيه الرفع أم لا؟ فجاز الدعاء من غير رفع اليدين، جاز الدعاء من غير رفع، وذلك يوم الجمعة لا يجوز الإنسان يوم الجمعة أن يرفع يديه إذا دعا الإمام، إنما يؤمن على دعاء دعاء الإمام، فجاز الدعاء بلا رفع. فالتأكيد في الدعاء عندما يكون في حالة استغاثة بالله عز وجل، وهو دعاء كدعاء الاستسقاء. وجاز رفع الأيدي أيضا في بعض الأدعية، لكن لم يثبت هذا ديما. قال: باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس: كصيب أي المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد وهو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب ما يقال إذا أمطرت. هو المطر يسمى إيه؟ مطر. لكن ما يقال عند نزول المطر؟ فهنا ساق بأنه الإنسان يستبشر بإيه؟ بالثمار التي يجنيها هذا المطر، وبالأثر الذي يقع بعد هذا المطر. فقال: وقول ابن عباس أو وقال ابن عباس كصيب. وقال المطر، لأن المطر قد يعني يستفيد منه الناس والأرض، وقد لا يستفاد منه، ينزل المطر فيفسد، وينزل المطر فلا يستفيد منه أحد. لكن متى يكون نافعا؟ يسمى لو النافع من المطر يسمى إيه؟ صيب، إنه أصاب ما أراد الله له أن ينزل عليه من خير نافع للبلاد وإيه؟ والعباد. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو من؟ ابن المبارك المروزي أيضا عن نافع قال أخبرنا عبيد الله وهو العمري عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. يعني تأمن بأن يكون هذا المطر فيه فائدة للناس. تبعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادع الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قول: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خرج فطلب هذا المطر في أوله بأنه حديث عهد بربي، وأنه ما تلوث بتلوث بني البشر وبني الإنسان، فدل على أن الإنسان لو فعل هذا ونزل المطر عليه وتمطر به فهذا لا حرج، إنما هذا خير أصابه من الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا محمد وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة، والمقصود بالسنة الشدة، وأطلق على الشدة سنة لطول العهد، لأن كان العرب يعرفون أطول مدة عندهم زمنية كم؟ سنة، لأن في ساعة جزء من اليوم، وهناك يوم، وهناك أسبوع، وهناك شهر، وهناك إيه؟ سنة. آخر حاجة الإيه؟ السنة. فكانت تطلق على الشدة لطول العهد وشدتها وتأثرها وتأثيرها في الإنسان. قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله. وأيضا نجد في كثير من هذه المسائل التي يتجرأ فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الإعراب، لأن ربنا تبارك وتعالى أدب أصحاب نبيه بعدم كثرة السؤال، بعدم كثرة السؤال، فكانوا لا يسألون، بل منعوا من السؤال عاما كاملا لا يسألون. ونزلت آية تجعل بين يدي السؤال صدق، حتى أيضا إمعانا في التضييق على الصحابة بعدم المسائل، لأن غالبا الإنسان في أول التزامه بيكون عنده أشياء كثيرة جدا ويحتاج إلى أن يسأل بها، وهذا قد يدجر السامع. جالس مع واحد مثلا نازل من خطبة أو نازل من محاضرة أو منهك في صبر، هذا جالس ونازل أسئلة، طبعا هو جزاه الله خيرا أراد الاستفادة، ولكن قد لا يراعي من يسأله ومن معه. فلذلك في أول الدعوة كان ما في ممنوع المسائل، ما أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر قصوى ضروري. قال أنس فكان يعجبنا الرجل الأعرابي يأتي من البادية فيسأل، فكنا نستفيد منه. وذلك من أداب طالب العلم ألا يسأل إلا عند الضرورة، ولو في مثلا درس أو حوار ربما ما أراد أن يسأل عنه قد يأتي في خلال الدرس وفي خلال المسائل، فلابد أنه ينتظر ويجمع أشياءه، ثم إذا فرغ الدرس أو إذا وجد من سيسأل يعني في حالة من الراحة النفسية والقبول وغيره ممكن يسأل. سفيان كان في السوق فمعه واحد من طلبة العلم فسأله سؤال، قال يا إمام سؤال، فقال دعني فإن عقلي الآن في بطني، أنا الآن في السوق، فالسؤال ده يبقى مخلوط بإيه؟ بالأكل والشرب. فلذلك يعني الإنسان دايما يتحين ويتخير الفرصة في إيه؟ في السؤال. وكما ذكرنا في قصة ابن عباس ظل عاما كابلا في نفسي سؤال من عمر وما سأله إلا بعد أن تحينت الفرصة له. أيضا بنرى بعض الطلبة ممكن يعني الشيخ يفتح له الباب، ولكن قد يصل إلى حد التضجير. فمثلا ابن حبان البستي كان ملازما لشيخه ابن خزيمة حضرا وسفرا، فمرة كان كثير من الطلبة كان ربما يسأله حتى يسأل الشيخ لأنه كان مقرب إليه جدا. فمرة كان في سفر والشيخ متعب منها، فسألوه سؤال فذهب إلى الشيخ وبدأ يسأل، فجاءه حينما رقد فجاء أن يسأله سؤالا، فقال له الشيخ تنح عني يا بارد. طبعا هي فيها مدعبة وفي نفس الوقت زجر على أنه يتركه لأنه منهك. ابن حبان كتب ما قال الشيخ، فقيل له تكتب هذه الكسبك؟ فقال أكتب كل ما قال، كل شيء كتبه أو قاله أكتبه. فلذلك ينبغي أن الإنسان يعني راعي حال من سيسأل. فهذا أعرابي فجاء فسأل فقال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع أي سحابة، قال فثار سحاب أمثال الجبال من كثرته وعظمه، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وهذا هو الشاهد، نزل المطر، وده العلم طبعا سقف المسجد كان من الجريد وكان ينزل المطر وينزل يؤثر في المسجد، وطبعا ما كان عندهم بقى لا مكتات ولا هذه الأشياء، المهم كان المسجد فيه بساطة وكان يصلون ينزل المطر، فربما صلوا على ماء وعلى طين، فتحاضر المطر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد وبعد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، والمطر مستمر في النزول ويصلون في المسجد مع نزول هذا المطر. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره، وهذا شك من أنس، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. وكما قلنا يجوز لمن طلب منه أن يدعو له أن يدعو له، ولكن في نفس الوقت قد يكون طلب الدعاء من الآخرين يعني هلاك لأحد الطرفين. يعني تأتي مثلا واحد وتقول له ادعو الله لي، هذا قد يكون هلاك لك أنت أولا، إنك بتظن يعني فيه ما لا ينبغي أن يظن، تعظم تعظيم زائد، فقد يستجاب له في دعائه فتشعر أن هذا ولي من أولياء الصالحين فيأخذك وتأخذك الجلالة فتعظمه فوق الحد فتهلك. ده رقم واحد. الأمر الثاني بالنسبة للداعي أنه قد يدعو أو يظن بقى، طبعا الناس تقول له دعي لي بأنت يا رجل ولي من الأولياء، فقد يأخذ نوع من الكبر وعلو والفساد فيهلك أيضا. ولذلك يا أخوانا الأصل أن الإنسان دائما يعني يستغيث بالله عز وجل ويتوسل بربه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن لا يمنع إن رأيت أحدا من أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح وتأمن الفتنة على نفسك وعليه فجاز هذا، جاز هذا لا يمنع، لكن الأصل ما أنك تكون تحاول أن تصلح أنت ما بينك وبين ربك، ولا تدري أي الأبواب تفتح لك، ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لا أبر. ويعني قد يعني بكثرة الطرق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، ممكن مع الاستغاثة والتذلل والتضرع وطلب اللجوء فربما يفتح لك وتكون مجابة الدعوة. وإجابة الدعوة هذه يعني بتحتاج من الإنسان إلى مزيد من الإخلاص، مزيد من البر، مزيد من القرب، مع إصلاح القالب، القالب اللي هو القلب، يعني هذا القلب إذا أصلح أصلحه صاحبه نجا. وطبعا لأن الإنسان طبعا لما بيذوق لذة قبول الدعاء هذه لذة ما بعدها لذة ونعمة ما بعدها نعمة، إن رأيت نفسك في كرب في ضيق في شدة فاستغثت بالله تبارك وتعالى. لكن طلب الدعاء من الآخرين هذا قد يعلق قلوب البعض، ووالله إني لأجد كثير بعض الشباب وبعض الإخوة الملتزمين للأسف الشديد يعني عنده هلع شديد، يعني في أقل القليل وفي أتفه التافه تجد في حال الضجر وقنوت من رحمة الله عز وجل ويسأل غيره، فهذا يعرض قلبك إلى مزيد من الشك ومزيد من الاهتزاز والتردد والعياذ بالله. لكن حاول دائما أن يكون قلبك ملاذه ربه، وهو في جانب الله عز وجل أقوى وأعظم، فلذلك ينجو الإنسان من هلاك وغب سؤال الناس. إذا سألت فاسأل الله في كل شيء، في أمر الدين وفي أمر الدنيا وفي قضاء الحوائج وفيما تعجز عنه، أمن يجيب المضطر إذا دعا. لكن كن بأن احنا أصبحت الآن شماعة نعلقها على يعني الدعاء لفلان وفلان ولي وفلان صالح وفلان الله أعلم، لكن أنت إذا يعني تبذل كل الأسباب ثم لا مانع إن رأيت رجلا صالحا فطلبت من هذا لا مانع، لكن الأولى والأقرب والأفضل لك أنت، لأن كما قلنا إذا عودت نفسك سؤال الناس وقعت في يعني كما يقال في شر مكان وشر موقف، تبقى كثير السؤال، تبقى سؤول، تبقى جزوع، عندك الجزع والخوف والهلع في أتفه الأسباب. رجل جاء للإمام أحمد أمه قالت له اذهب لأحمد الإمام أحمد وقل له يدعو الله لي، كانت عندها يعني كرب وألم شديد. فالرجل خرج و طرق الإمام أحمد بابه وقال أمي أرسلتني أن تدعو له. الإمام أحمد غاضب غضب شديد، وده ينبغي أن يكون الإنسان حسن الظن بنفسه، يعني من أنت مهما كانت طاعاتك وقرباتك ومهما ظننت بنفسك ما ظننت. وفي مثل كان دايما تقول له أمي الأعور بين العميان إيه؟ بصير، يعني ممكن تلاقي نفسك أعور واللي حواليك كلهم عمي، هتلاقي نفسك عندك شوية كده يعني قليل من العلم، قليل من مش عارف ايه، قليل قليل، لكن بالنسبة لغيرك ترى نفسك بعرة. فلو انسان حط نفسه انه بعرة وانه لا قيمة ولا وزن وانه متقاصر في كل شيء يعني ممكن القلب ينكسر وعسى أن يجيبه ربه تبارك وتعالى. لكن لما تجد نفسك بقى في مكان بقى يعني ما سأل الله ده أنا فلان وأنا كذا وفلان بيقول لي وفلان بيسألني وفلان بيدعو كذا، طبعا هذا سيكون سببا للهلاك. فالإمام أحمد غضب غضب شديد جدا واحمر وتغير لونه، قال من أنا من أنا من أكون من أنا، وراح أفل الباب في وش صاحبه. قال عبد الله فدخل أبي يبكي ويدعو لأم هذا الإيه الرجل. الرجل عاد طبعا يعني قال لها أنه مشيدي، رجل زجر وغضب، فبرئت المرأة مما كان فيه. فالشاهد هنا أن إيه أن دايما هذا الباب أنا أرى أن هذا الباب قد كثير قد يتوسع لي، وممكن بعده نثني على بعض الناس والله إن فلان الفلاني هذا حصل له كذا وفلان الفلاني كذا وفلان، فهو لو سمع هذا الكلام قد يهلك. نعم قد يكون دعا بإخلاص لكن بعد كده بقى يظن بنفسه أنه ولي الله من الأولياء للصالحين، فقد يتقاصر في العمل ويتقاصر في الطاعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر جميع الصحابة كلهم بالجنة، رغم أن كلهم جميعا نوقن تماما أنهم فين في الجنة. حد يشك أن في صحابي ليس في الجنة؟ يستحيل، ربنا أثبت أنه رضي عنه، ومن رضي الله عنهم فهو جميعا إيه في الجنة. لكن في أفراد معينين النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلان أنت في الجنة. طب إيه العلة؟ أن قلوبهم سلمت وثبتت بحيث لا رجوع فيها البتة، خلاص استقر القلب على العمل للرب سبحانه وتعالى ووقرت فيه محبة الله عز وجل والاستقرار على هذه الطاعات فسلمت فأمنت الفتنة. لذلك ربنا عز وجل أخبر النبي أن يبشرهم بها، لأن هذا طبعا يعني الإنسان لما يرى ثمار عمل صالح له هذه عاجل بشرى في الدنيا، أو يرى ثناء من أهل الخير والفضل عليه هذا عاجل بشرى في الدنيا. لكن ليست كل القلوب تتحمل هذا، ليست كل القلوب، وذلك قلة من أصحابهم الذين بشروا عيانا، ومنهم من بشر تعريضا، ومنهم أو جميعا بشروا إجمالا على سبيل الإيه الإجمال. طبعا لن يهلك إلا المنافق، أما كل من هو صحابي حتى ولو كان أدنى صحاب، يعني ماعز الذي زنى هذا والغامدية التي زنت بشرى بالجنة، بشرى ماعز بالجنة وبشرت المرأة بإيه بالجنة بعد الموت. فلذلك يعني هذا من فضل الله. لكن في بعض الناس لما تعود تثني عليه وتعظم الثناء قد يحدث له خلل وفساد في قلبه. فلذلك يعني يجوز السؤال، لكن تتحرى متى تسأل ونوع السؤال، ويعني أنك تراعي حالك أو حال قلبك وحال من ستسأل. فرفع رسول الله يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت. وهذه آية من الأجل أراها الله للصحابة لما يروا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يقول حوالينا فكان المطر الذي ينزل ينفرج من السماء وينزل حول المدينة حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، يعني المطر حولها والوسط كان إيه فارغا، حتى سال الوادي، وادي قنا أصبح الوادي كله إيه سيل نازل ماء، شهرا استمروا على هذا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود بالخير الوفير الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الصحابة. نقف هنا إن شاء الله.